بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سمح الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمح الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة بعدما أثرنا موضوع الأصدقاء في رحاب خطاب علي عليه السلام، كنا نتحدث حول تصنيف الأصدقاء، ولا بد في يعني نهاية الحديث عن تصنيفات الأصدقاء أن نثير السؤال عن حدود الصداقة. يعني هل الصداقة في من خلال خطاب علي هي مطلقة أو أن هناك حدود معينة للصداقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. بطبيعة الحال فإن للصداقة حدودا تقف عندها ولا يصح تجاوزها، ولا يجوز أن نتجاوز هذه الحدود في من نصادق. والإمام سلام الله عليه قد أشار في كلماته إلى حدود الصداقة، كما أشار إلى حدود العداوة أيضا. ففيما يرتبط بالصداقة حدها الإمام بحد، وهي أن لا تصل الصداقة إلى درجة أن يفضح الإنسان أسراره كاملة أمام صديقه، سواء كانت أسرارا ترتبط بشخصه أو ترتبط بالمصلحة العامة. أما إذا كانت أسرارا ترتبط بالأمة فهذه لا يجوز البوح بها لكل إنسان حتى ولو كان صديقا، لأن السر إذا تجاوز الإنسان فربما أصبح عرضة للإفشاء في المجتمع. وكذلك الحال في الأسرار الشخصية، فلا بد أن يبقي الإنسان رغم يعني انفتاحه على الصديق، ورغم أنه لا بد أن يكون نوع من المؤاخاة بينه وبين صديقه، لكن هذه المؤاخاة لا تصل إلى درجة أن يستسهل كل شيء ويسترسل في تصرفاته أمام الصديق. لا بد أن يتماسك عن طرح بعض الأمور. هنا لا بأس أن نذكر بعض الكلمات التي يعني طرحها الإمام علي عليه السلام فيما أسميناه حدود الصداقة. يقول عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهي الكلمة للإمام سلام الله عليه تشير إلى أن الحب الصداقة لابد أن تبقي احتمال ومسافة للعود، أن لا يرمي الإنسان بكل أوراقه كما نعبر في أيامنا هذه، أن يترك شيء لطريق العودة. فربما كان هذا الصديق عدوا لك يوما ما، مقصود هنا بالمعادات ولو المعادات الشخصية، يعني ربما اختلفت معه في أمر فأخذ بعض الأسرار التي طرحتها أمامه مما يمس شخصك ونفسك، أخذها ممسكا عليك وأخذ يستفزك أو يبتزك أو يهددك بفضحك أمام الناس. ونحن من هنا نجد أن الإسلام يعني نهى الإنسان عن أن يفضح نفسه حتى إلى أقرب المقربين، أنه إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، يعني المعاصي لا ينبغي أن يباح بها، فقط الإنسان هذه المعاصي يبوح بها أمام الله في مقام استنزال رحمته وعفوه ومغفرته. أما أمام الناس ولو كانوا من أقرب المقربين إليك فلا تفضح نفسك ولا تفضح عيبك. فإذا هذا ربما يشير الإمام سلام الله عليه في هذا النص إلى هذا المعنى، أن حبك للحبيب يجب أن يبقي مسافة لا تفضح كل شيء أمامه، أن بغضك أيضا للعدو لمن يبغض أيضا لا يصل بك إلى درجة أن تغلق كل الأبواب وكل النوافذ معه، فربما كان هذا الشخص حبيبا لك يوما ما.
يعني هذا سمح الشيخ ربما يعني هذا التوبيخ أو هذه النصيحة تأتي في إطار التوازن الذي سبق وتحدثنا عنه عندما تحدثنا عن حتى تصنيف الأصدقاء، أنه لا بد للإنسان من حدوث توازن في علاقاته وفي يعني ارتباطاته بالأشخاص، بمعنى أن أنتم تحدثتوا عن التماسك الذاتي أمام الأصدقاء، بمعنى لا بد للإنسان من أن يكون يعني يحتفظ أو بخط رجع كما أشرتم. ولكن قد يتساءل البعض يعني في موضوع الصداقة، يعني عندما يشعر الصديق بأن صديقه يعني لا يبوح له بما عنده، فكأنه قد يأخذ موقفا ليستشعر أن العلاقة ليست تامة، على يعني قد يطرح البعض هذه الإشكالية في موضوع الصداقة.
الصداقة لا تعني أن تفضح نفسك وسرك كله إلى صديقك، وإنما عليك أن تطرح أمام صديقك ما يمكن ما يهم صديقك أو ما يمكن أن يعينك عليه صديقك، يعني في مقام الاستشارة والتشاور هنا يمكن أن تطرح أمر. إذا عانيت من مشكلة ولا تجد لها مخرجا فشاور، من شاور الرجال شاركها في عقولها. أما أن نصل ونحن لا نعيش في مجتمع ملائكي، أن تصل الصداقة إلى درجة لا يبقى هناك حدود كما يحصل في بعض مجتمعاتنا، يصبح هناك من يعني تصل الأمور إلى درجة الإباحة المطلقة، تأتي إلى منزل صديقك فترى زوجته وترى بناته، أو بالعكس يرى زوجتك وبناتك، وربما تتجاوز أحيانا الحدود الشرعية، هذا ينهى عنه الإسلام، لأن ما نسمع به من خيانات حتى داخل الأصدقاء، أنك تكون تثق بأخيك ثقة عمياء، فسوف ربما في كثير من الحالات تصطدم بأنه خانك في مالك أو في عرضك أو ما إلى ذلك. وهذا الكلام لا نتكلم نحن بالتجريد أو بالمريخ، نتكلم على الأرض في واقع الأصدقاء وحتى في واقع المؤمنين. ولهذا يقول الإمام سلام الله عليه: لا تثقن بأخيك كل الثقة فإن سرعة الاسترسال لا تستقال. ثق بأخيك واعتمد عليه، لكن ليس كل الثقة، يعني ابقي شيء. هذا النص بحد ذاته يدعونا إلى أن نثق بالأخ، لكنه يقول لا تثقن به كل الثقة، يعني الثقة العمياء الصماء، بحيث كما قلت يصبح يدخل بيتك وعلى عرضك بدون حسيب أو رقيب، هذا تجاوز للحدود الشرعية، لأننا كما قلت لسنا ملائكة، لسنا في مجتمع ملائكي. وكم نرى في واقعنا كما قلت أن الصديق يسرق صديقه، يخون صديقه في عرضه في ماله أو ما إلى ذلك. لهذا فإن سرعة الاسترسال لا تستقال، يعني إذا استرسلت مع صديقك ثم وكنت تثق به ثقة عمياء ثم صدمت، هي سرعة صدمة، هي سرعة الاسترسال معه لا تستقال بعد، لا مجال لإقالتها، لأنه قد تكون حصلت الفضيحة أو حصلت المصيبة ولا مجال لتدارك الخطأ. فلهذا إذا نحن في الوقت الذي نؤكد فيه على الصداقة ونعتبر أن الصداقة من الأمور التي لا بد من إشاعتها في المجتمع ومن توسعة دائرة الأصدقاء كما ذكرنا في حديث سابق، ليتحول المجتمع كله إلى مجتمع صداقات وأخوة ومصاحبة بدل أن يكون مجتمع عداوات. لكن نقول للصداقة حدود حتى لا نصل إلى هذه المطبات التي أشرت إلى بعضها.
إنما أنا قصدت سمعت الشيخ يعني ما يأتي البعض ويقول لك يعني أنا عندي مشكلة معينة وأنا يعني وقعت وقعة معينة، بيقول لك أنا ما قادر حل، بدي وصل ناس، بدي فيش خلق إلى ناس، بدي الناس يسمعوني بهالموضوع. يمكن هذه الشكاية التي يعني يمكن البعض أن يقول لابد أن أوصلها إلى صديق، وبعض الناس أنه يستطيع أن يحمل هذه الشكاية، فمن هذا الباب قد تصل هذه الشكاية إلى مستوى أن يتحدث للصديق عن أسرار معينة.
الإمام الصادق عليه السلام يقول وهو نجل علي، وكلامنا عن علي عليه السلام لكن كلام الإمام الصادق هو كلام جده علي عليه السلام، يقول لا تطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك ما ضرك. يعني أنت اطلع على بعض الأسرار، اشكو إليه، شاوره في بعض الأمور، يعني اطرح عليه بعض شؤونك التي يعينك عليها بالرأي وبالمشاورة، لكن في نوع من الأسرار لا تطلعه عليها، وهي الأسرار التي لو اطلع عليها لما ضرك الاطلاع عليها، فهذه أطلعه عليه. أما الأسرار التي قد تتحول كما قلت عندما تختلط الأمور وتتحول الصداقات إلى عداوات، الأسرار التي تتحول إلى ممسك ضدك، فهذه لا تطلعه عليها، فإن الصديق قد يعاديك يوما ما. وفي كلمة أخرى له سلام الله عليه يقول، هاي كلمة طبعا مختصرة ورائعة، يقول الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. أن تطمئن، هذه تسلط الضوء على ما نتحدث عنه، أنه أنت ما تكون إنسان ساذج تطمئن لكل إنسان، عليك أن تكون فطن، لا تطمئن لأحد من الناس إلا بعد أن تختبره وتختبر وثاقته وتختبر دينه وصدقه ونصحه لك. الطمأنينة إلى كل أحد، وهي بعض الناس بيطمئن، يعني نحن هذا يذكرنا طبعا بنبي الله آدم سلام الله عليه عندما أخرجه الشيطان من الجنة وأغراه بالأكل من الشجرة، فالله حذره من الشيطان وقال له هذا الشيطان أنه عدو لك ولزوجك، أنه انتبه هذا عدوك يريد أن يضلك، يريد أن يخرجك من الجنة، فكيف وقعت تحت حبائله؟ فماذا على ما جاء في الرواية أن آدم قال أني ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لأن إبليس قاسمه، حلف له بالله أقسم يمين أنه أنا لك من الناصحين، وأنه الله ما منعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا حتى يمنعك أن تكون ملك أو أن تكون من الخالدين. فيقول أنه أنا ما ظننت أن أحد يحلف بالله كاذبا. هاي الطيبة مطلوبة، لكن في التعامل في الحياة الاجتماعية هذه قد تسقط الإنسان على منخاريه وتكبه على رأسه وتؤدي به إلى المهالك. الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز، فإذا الإنسان المؤمن يجب أن يكون طيب، أن يثق بصديقه، أن يرتاح لصديقه، لكن لابد أن أيضا أن يختبر الناس، وأن يعرف بأن الصديق مهما كان قريبا به ملتحما به فإنه قد يتحول يوما ما إلى عدو له، ويثير عليه النقاط التي افتضح بها أمامه.
وتعليقا سمعت الشيخ على معصية آدم، طبعا معصية بين مزدوجين، يعني باعتبار كانت تجربة، يعني المتنبي يقول في بيتين شعر يمكن تعليقا أو يحاول أو أن يحمل المسؤولية للبشرية، أن البشرية كلها تسير في خط تصاعدي واحد باتجاه الخطأ، يعني يقول بوان الحصاني عن هذا يسار إلى الطعان، أبوكم آدم وسن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. مفارقة الجنان، نعم. المشكلة هنا سمعت شيخ أن يعني ما أشرنا إليه من تشديد الإمام علي عليه السلام على موضوع الاطمئنان، الاختبار في موضوع الصداقة والعداوة، يعني قد يقول البعض بأن هذه إشارة إلى يعني بعض ما يحمله الأصدقاء، يعني بعض الأصدقاء قد يمثلون الحجة في جانب من شخصياتهم، قد يمثل الحجة مثلا في الجانب التاريخي، في الجانب الأدبي، في الجانب أو في جانب يعني في بعض الجوانب الاجتماعية، ولكن لا يمثل الحجة في جوانب اجتماعية أخرى، فقد يكون الاطمئنان له في كل شيء، هذا يكون هنا تكون المزلة، يعني بمعنى الانجراف له في كل شيء. هو قد يكون ناصحا في جانب لأنه يعرفه وقد اختبره، وقد لا يكون ناصحا في جانب آخر لأنه يجهله.
ولذلك هو يعني الحديث الذي ورد عن الإمام سلام الله عليه قال لا تثقن به كل الثقة، فإن سرعة الاسترسال، الاسترسال يعني هو كأنه هذا الانقياد الأعمى له، التسليم المطلق، هذا الذي يحذر منه. كن صديقا له واطمئن به تمام الاطمئنان. الأصل حمل فعل الآخرين على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. اطمئن، خاويه بتعبيرنا العامي، يعني فليكن بينكما نوع من المؤاخاة الحقيقية، لكن حتى بين الأخ وأخيه لابد أن يبقى هناك شيء من الحدود، حتى لا ولا يكون هناك كما قلت يعني ثقة عمياء. ولهذا يعني ترى في يعني في تراثنا الأدبي كثير من الشعراء الذين نبهوا إلى يعني خطورة الاسترسال الأعمى مع الصديق، فينقل عن بعض الشعراء وربما كان ملذوعا يعني من بعض الأصدقاء، وقد نحن لا نوافق على هذه النظرة التشاؤمية التي سوف نراها، لكن هي تعكس هذا الجانب، تعكس جانب أن التجارب تعلم الإنسان بأن استرساله مع الصديق قد يكون خاطئا وقد يوقعه في المهالك. فمثلا يقول بعض الشعراء: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أخبر بالمضرة. أو يقول شاعر آخر: تحذر من صديقك كل يوم وبالأسرار لا تركن إليه، سلمت من العدو فما دهاني سوى من كان معتمدي عليه. كما قلت يعني هذه الأبيات من الشعر تعكس تجربة مرة ربما عاناها هذا الشاعر، وقد نحن لا نوافقه على هذه الصورة السوداوية أنه احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، لكن أقول هذا يعكس تجربة مرة. فإذا علينا أن يعني في الوقت الذي نؤكد فيه على نشر الصداقة أن نبقي حدودا لها، تماما كما أن للعداوة حدودا.
هو يعني في موضوع الصداقات وشكاية الشعراء، يمكن الشعر اللبناني الشهير بول السلامة يقول: صحبي وهل في الصحب إلا قلة قضت على دهم الخطوب ولائي، قد كنت أفديهم بأهلي جملة وبمهجتي لو كان يوم فدائي، فإذا بهم والخطب حل بساحتي لا يذكرون على الزمان وفائي. طبعا هذا عدم وفاء الأصدقاء، ولكن سمحت الشيخ يعني حتى في كلام علي عليه السلام في يعني في نهج البلاغة أن من شكى حاجته إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكى حاجته إلى يعني فاجر فكأنما اشتكى على الله. يعني الأصل هنا في يعني في أصل بناء الصداقة، يعني ليس كل الأصدقاء يمكن أن يصلوا بك إلى هذه النتيجة. يعني كأن الإمام هنا يقول لنا كما في الحديث عن اختبار الأصدقاء يشجعنا على يعني دراسة الصداقات مع الناس، وسلف تحدثنا عن هذه الموضوع.
نعم. لا ريب أن الإمام سلام الله عليه يدعونا إلى دراسة الأصدقاء، وأن لا نطمئن لكل أحد، وإنما نختار الصديق،
أن تبنى الصداقة على قاعدة من الأساس.
نعم. ولذلك الإمام في يعني كلمة له يقول: أخبر تقله، أخبر تقله. هذه الكلمة من حرفين، من جملتين رويت عن الإمام سلام الله عليه، ويقول الشريف الرضي أن من الناس من يروي هذا للرسول، ومما يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال المأمون. ماذا قال المأمون؟ قال: لولا أن عليا قال أخبر تقله لقلت أقله تخبر. هلأ خلينا نوضح شوي هاي للأخوة المستمعين. الإمام علي ماذا قال؟ قال أخبر تقله، أخبر من الاختبار، اختبره، تقله يعني تكرهه، يعني أخبر الشخص وعلى ضوء اختبارك له تحبه أو أنك تكرهه. فالكراهة أو الصداقة لابد أن تكون مبنية على أرضية الاختبار، على قاعدة وهي الاختبار. كأن الإمام يقول هاي أخبر يعني هاي صح، يعني لغة أمر، لكن يراد منها الإخبار، يعني إذا اختبرت أصدقائك بعد ذلك يمكنك أن تكره أو يمكنك أن تحب. فلتكن الكراهة إذن والقلي، وهو الكراهة إني لعملكم من القالين أي من الكارهين، فليكن الكراهة على أساس الاختبار. وطبعا المأمون ماذا قال؟ قال: لولا أن عليا قال أخبر تقله لقلت، لكان قال بالعكس، ماذا؟ لقلت أقله تخبر، يعني اكره الشخص تخبره، يعني إذا أنت عاديته يكشف لك عن ما في نفسه، عما في قلبه، فتختبره بعداوتك له. طبعا هو كأنما يريد أن يؤشر إلى 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 جانب آخر، إلى أنه أحيانا العداوة لشخص تخرج ما في قلبه، تخرج ما في نفسه اتجاه الآخر. لكن الإمام سلام الله عليه أشار إلى قاعدة أساسية في العلاقات، يقول: علاقاتنا وصداقاتنا، كرهنا وحبنا، المحبة والكراهة لا يمكن أن تكون جزافا، لابد أن تبنى على قاعدة وهي قاعدة الاختبار. وفي الحقيقة هذا يعني بجرنا إلى هذه النقطة اللي أنا أشرت لها، إلى أن الكراهة أيضا يعني لها مبدأ ولها قاعدة، كما أن المحبة لها حدود ولها ضوابط، أيضا الكراهة لها قاعدة. إذا كرهت شخص لا تكرهه هكذا عن هوى أو ارتجالا، اكرهه عن الاختبار، عندما اختبرته فوجدته إنسانا ليس صالحا لصداقتك، إنسانا مثلا يملأ قلبه الحقد والبغضاء، حينئذ جانبه واكرهه. فالكراهية لابد أن تكون ضمن قاعدة وضمن ضابطة. ومن هنا أيضا قال الإمام سلام الله عليه: إذا أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. يعني إذا في أخ من إخوانك، صديق من أصدقائك، عمل مشكلة معك وأنت أردت قاطعه نتيجة أنه أخطأ معك، فالقطيعة معه اترك حبل، اترك شعرة بينك وبينك، اترك خط الرجعة، حتى إذا أراد يوما ما أن يرجع إليك، إذا بدأ له الرجوع والاعتذار تكون تركت له مجال للرجوع، مش تكون قد شتمته ولعنته ولم تترك بابا أو نافذة مفتوحة للعلاقة وللصداقة. فكما قلت إذن يتلخص من كلامنا أنه كما للصداقة حدود أن لا نسترسل وأن لا نطمئن اطمئنانا أعمى، فإن للعداوة أيضا حدود، أن لا تصل إلى حد أن نقفل قلوبنا وعقولنا عن الآخر، بل نبقي بابا مفتوحا للعلاقة معه ولخط العودة كما ذكرنا.
سمعت شيخ، يعني من خلال هذا الاستعراض قد نصل إلى نتيجة كأن الإمام ينبه عليها بطريقة غير مباشرة، المعرفة بالإنسان. يعني في الأصل لابد أن تبني العلاقة على أساس تجربة، يعني هذا محور الحديث ومحور كل يعني معظم ما تطرقنا إليه إلى الآن، أن هذه المعرفة بالإنسان هي التي تقودك إلى الصداقة، ثم إلى يعني ربما المستقبل الجيد في العلاقة مع الآخرين. يعني وهنا في حديث الإمام أن إذا أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية، كان الإمام يشير إلى هذه الحقيقة من زاوية أن يعني الأخ في العداوة عندما وصل الصداقة إلى مستوى من مستويات العداوة قد يعني تكون يعني العداوة أخطر من العداوة مع الآخرين. يعني هذه الضوابط يعني على ما يفترض أن تستند؟ يعني ما الذي يضبط موضوع الصداقة؟ نحن نتحدث الآن عن صداقة بشكل عام، ولكن أليست حدود الله هي التي يعني بالتأكيد. ليس يعني دستورنا
الصداقة والعداوة لها حد آخر، وهي كما أشرت أو لمحت له في ضمن الحديث، وهو حدود الله، أن لا تتجاوز حدود الله في الصداقة والعداوة. يعني هناك فينا نستطيع أن نقول هناك حدان. الحد الأول هو الحد الاجتماعي، كأنما أن الإمام يريد أن يشير إلى نكتة اجتماعية يعني تعلمها التجارب للإنسان، أنه في صداقاته وعداواته لا يصل إلى درجة أن يفضح كل أسراره أمام الآخر، لأنه ربما أصبحت مستمسكا عليه. هاي التجارب تؤكد هذه الحد، أنه ما تطمئن اطمئنان أعمى، لا تثق بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقال. الحد الآخر للصداقة من حدود الصداقة أن لا تتجاوز الصداقة حدود الله. يعني نحن الآن بيجي واحد بيدخل إلى بيت، أنه زوجة صاحب البيت يقول هذه صديقتي فأريد أن أسلم عليها، أريد أن أراها ولو بدون حجاب، هذا لا يسمح به الإسلام.
لو أن يدخل لو نضرب مثلا آخر سمعت شيخ، يدخل إلى مكتب من المكاتب أنت تعمل به ولا يقول لك أنا من خلال صداقتي بك لابد أن يعني يكون لي موقع هنا، أو أن يستولي على شيء مثلا ليس بحق له.
نعم.
يعني أحاول أن يستغل الصداقة في أكثر من جانب.
إن شاء الله هذا بعد قليل سوف أعرج على هذا الموضوع أكثر في
الحديث عن حقوق
كما ذكرتم أنه سوف نتحدث عن حقوق الأصدقاء، هذا من نعرج عليه إن شاء الله هناك. هذا فيما يرتبط طبعا بحدود الصداقة وشروطها أو ضوابطها.
نعم، طالما أثرتم الحديث عن حقوق الأصدقاء سمحت شيخ، يعني كيف يمكن لنا أن نتوفر على بعض هذه الحقوق أو على الأساسيات من هذه الحقوق؟
نعم، ما يعني ما يمكن أن نلمحه ونجده في كلام الإمام علي عليه السلام من إشارة إلى حدود الصداقة يمكن أن نضعه في عدة نقاط. أولا حسن الصحبة، هاي من حقوق الأصدقاء، أن تحسن صحبة صديقك. ولعل هذا الشرط يعني يكون شرطا بديهيا، أنه إذا كان هناك صداقة ولم تكن مبنية على حسن الصحبة فهذه تفسد الصداقة. الأخلاق السيئة للصديق تفسد الصداقة، ولهذا يقول الإمام من أحسن المصاحبة كثر أصحابه. اللي بيحسن والذي يعرف كيف يصادق الناس سوف يكثر أصحابه، أما من كان يتعاطى مع الناس بأخلاق جافة وقاسية فلن يبقى له صديقا، لن يبقى له صديق. وفي كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه وهو يحثنا على حسن المصاحبة يقول خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. فهذا يعني حق من حقوق الأصدقاء أن تحسن صحبته،
يعني بمعنى التحلم في العلاقة مع الآخرين. وعلي عليه السلام يقول يعني في كلمة أخرى الحلم عشيرة، فبقدر ما تكون حليما.
نعم، تتحلى بالأخلاق الحسنة مع هذا الصديق، هذا عنوان عريض وربما يأتي له تفصيل فيما يلي.
نعم.
الأمر الثاني الذي نجده في كلام الإمام علي مما يرتبط بحقوق الأصدقاء أن لا تحسد الصديق، ترك الحسد. يقول الإمام في كلمة مختصرة له حول هذا الموضوع: حسد الصديق من سقم المودة. فالصديق لابد أن يغتبط إذا رأى خيرا عند صديقه، لابد أن يفرح لذلك. وأن يتألم لألم صديقه، أما أن يحسد صديقه على ما أنعم الله عليه من نعم، هذه من سقم المودة، هذه ليست صداقة، ليست
أنه في مرض،
أنه هذه ليست صداقة حقيقية. الصداقة تستبطن في داخلها المحبة والمودة، فإذا كان لديك حسد من الصديق فأين المودة وأين المحبة؟ فلذلك من حقوق الصديق أن تفرح له، أن لا تحسده، أن لا يعني تحس
بمرارة في حيث
إذا وجدت لدى صديقك نعمة، أن لا تشعر بالحسد وبالحقد اتجاهها.
وفي الخلق الإسلامي أن تتمنى لنفسك ما
لغيرك، لا أن تتولى زوال النعمة عن غيرك، أن تتمنى أن يكون لك ما لغيرك من النعم، لا أن تتولى زوال النعم. الحق الثالث من حقوق الأصدقاء النصيحة، وهذا يعني أمر مهم، لأن البعض يعني يترك هذا الشيء، يترك نصيحة صديقه. الإمام سلام الله عليه يحث كثيرا على نصيحة الأصدقاء، في كلمة له يقول: وليكن آثر الناس عندك من أهدى إليك عيبك وأعانك على نفسك. فإذا هذا أنت يعني البعض من الأصدقاء بيقول لك: يا أخي إذا أنا بدي أرشده لعيبه بيزعل مني وأنا صديقي. هيك بواقعنا بنسمع هذا الحكي، أنه فلان صديقي ما تخليني أنا أحكي معه وأقول له أنه صار عندك خطأ أو كذا، بدي أحفظ الصداقة. بماذا أحفظ الصداقة؟ بأن أتركه على خطأه، بأن لا أرشده. هذا مفهوم خاطئ من الناحية من في نظر علي عليه السلام. الإمام يقول: لا، من حسن الصداقة أن ترشد صديقك إلى عيبه، أن تلفته إلى خطأه، وليس أبدا من حسن الصداقة أن تتركه مسترسلا في أخطائه وفي عيوبه.
يعني وفي المقابل يعني هذا حث يعني للصديق على قبول يعني النصيحة وعلى قبول النقد، يعني لأن الإمام يقول: صديقك من حذرك وعدوك من أغراك.
نعم، والإمام أيضا يقول: الصديق الصدوق من نصحك في غيبك وحفظك في من نصحك في عيبك وحفظك في غيبك. من نصحك في عيبك، يعني إذا كان لديك عيب فإيش أقول لك: يا فلان يا صديقي، بما أنك تعز علي فأنا أرى أن هذا الخلق منك، هذا الفعل، هذا العمل ليس مناسب. هذا ما ينبغي على الأصدقاء أن يمارسوه، لا أن يجتنبوا أو ينكفئوا عن تنبيه الصديق على عيبه.
طبعا ربما يعني وسيلة النقد لابد أن تكون يعني غير مباشرة في كثير من الأحيان، ويعني ليس أمام الناس، يعني عدم كسر
نصيحة، أن يكون نصيحة. النصيحة ماذا تعني؟ تعني أنه أنا مش جاي أسجل نقطة عليه، ومش جاي أفضحه بين الناس. النصيحة تكون بأن أتي إليه وأقول: يا صديقي يا عزيزي، من صداقتي ومحبتي لك أريد أن ألفتك إلى أن هذا التصرف لا يليق بك. هذا معنى النصيحة،
لأن البعض يمارس عملية النقد في الهواء الطلق.
واضح، هذا ليس من النصيحة التي يدعو لها الإمام سلام الله عليه
وسلم.
هذا يكون إيذاء للإنسان المؤمن.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر مؤمنا فعليه جبره. نعم. وهذه هذا الكسر العلني لابد له من جبر بطريقة أو بأخرى.
نعم. الحق الثالث من حقوق الأصدقاء عدم إطاعة الوشاة فيهم.
الحق
الرابع، الرابع عدم إطاعة الوشاة فيهم. يعني وهي ما انتشر مع الأسف في واقعنا، أنت عندك صديق عزيز، يجي شخص بيقول لك عمل كذا، حكى عليك، شتمك، سبك. من حقوق الصداقة أن لا تسمع للوشاة. يقول الإمام سلام الله عليه: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. من أطاع التواني ضيع الحقوق، يعني حقوق الناس ما بيصير أنت تتوانى فيها. إذا بتتوانى أو بحقوق الله سبحانه وتعالى لابد أن لا
تقصر،
أن لا تقصر في أدائها. إذا أطعت التواني والكسل وروحية الكسل فيك فسوف تضيع الحقوق. ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. أي إشارة إلى 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 حقيقة اجتماعية، أنه إذا أنت استمعت إلى الوشاة وما أو ما وشوا به بحق صديقك سوف تفقد هذا الصديق. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق، أيها الناس من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق، اللي بيعرف أنه أخوه إنسان متدين، إنسان يمشي على الصراط السوي، فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام. يعني الرامي السهام، الإنسان قد يكذب، فما إذا كنت أنت تثق بصديقك لا تستمع فيه إلى الأقوال الرجال وأقوال الوشاة.
يعني المرجع هنا سماحة الشيخ، يعني كأن الإمام يقول المرجع هنا في كشف الحقيقة أن تعود إلى الشخص الذي يعني يرمى بهذه التهم.
نعم،
أقل شيء أن ترجع تسأله. وهذه ربما يعني ما نبتلي به يعني في أوساطنا، في مجتمعنا الإسلامي أو في مجتمعنا العربي يعني بشكل عام، أننا دائما يعني نستمع، هناك سماعون للاتهامات والحديث
وللنميمة وللغيبة وللكذب، نستمع. الإمام سلام الله عليه يقول لا، إذا كان لديك صديق تثق به فلا تستمع فيه إلى أقاويل الرجال حتى تتحقق بذلك من نفسك. وهذا مما يساهم طبعا في نشر الأخوة والمحبة في المجتمع، ويخفف، يعني هذا يبعث على روح المحبة في المجتمع، ويعني ينشر الأمن الاجتماعي، ويبعث على الأمن في أوساط الناس. الحق الخامس من حقوق الصديق هو البشاشة والبشر في وجهه. فلدينا حديث للإمام سلام الله عليه يقول البشاشة حبال المودة. طبعا هذا مش خاص في الصديق، هذا عام، أن يكون الإنسان المسلم بشوشا فبذلك يكسب الناس. البشاشة هي حبال المودة، فإذا كان هذا عام فبالأولى أن نكون البشاشة طبعا مع الصديق لتستمر المودة معه.
نعم سمع الشيخ، يعني في هناك حديث للإمام في نفس الموضوع في وصفه للمؤمن، يعني من بعض الصفات التي يطلقها الإمام علي عليه السلام على المؤمن، يقول بشره في وجهه وحزنه في قلبه،
نعم،
أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، شكور صبور، سهل الخليقة، لين العريكة. يعني هذه الجوانب الاجتماعية لابد أن تتوفر في
هاي الأمور الأخلاقية. مع الأسف قد تجد أنها مفقودة أحيانا. بعض الناس يدعي لنفسه الإيمان، تراه أنه مقطب الجبين الحاجبين عابسا. لا، الإسلام يدعوك إلى أن تكون بشوشا. هذا المظهر الخارجي الآن، الإنسان
أنفسهم منهم في عناء والناس منهم في راحة.
يعني الآخر، لا سيما الآخر الذي يختلف معك دينا وفكرا وعقيدة، أول ما يواجهه منك هو وجهك، هو سمي وجه لأنه هو الذي تواجه به الآخرين. فإذا كنت لم تكن بوجه حسن بشوش سوف ينكفئ، سوف تكون قد صديته عنك وعن دينك وعن عقائدك. فإذا بشاشة الوجه هي في حقيقة الوجه نوع من التبليغ، نوع من الرسالة، أننا نجذب الآخرين إلى ديننا. هذه بالنسبة لبشاشة الوجه. الحق السادس من حقوق الأصدقاء الإغضاء عن السيئة، أن لا تتتبع عثرات الصديق، أن لا تتتبع عيوبه. إذا فعل معك سيئة يعني غض النظر، ولا تحاول أن تضغط عليه بهذا الشيء. يقول الإمام سلام الله عليه عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. يعني ما تحاول أنه خلتكن معاتبتك لإله إذا أخطأ معك بماذا؟ بالإحسان إليه، أنه ترد السيئة بالحسنة. وإذا فعل معك شرا واردد شره بالإنعام عليه. هذه طبعا من الأخلاق العالية التي
هي من أصعب الأمور سمح الشيخ في الممارسة.
نعم، هذا 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 الكلام صحيح في واقعنا، لكن فذكر
نفعت الذكرى،
أن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. الحق السادس من حقوق الأصدقاء هو ترك الإطراء. ترك الإطراء، لاحظ الآن ذكرنا أن 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 لا تكون يعني صداقتك معه تؤدي إلى أن تفضح وأن تذكر عيوبه وإلى ذلك، الآن بالعكس أن لا تطريه. كثرة الإطراء مع الصديق قد تفسده. يقول الإمام سلام الله عليه: إلصق بأهل الخير والورع ورضهم، يعني روضهم يعني علمهم، ورضهم على أن لا يطروك، فإن كثرة الإطراء تدني من الغرة، يعني الاغترار، تبعث على اغترار النفس، والرضا بذلك يوجب من الله المقت. هذا خلق عام، لا سيما مع الأشخاص الذين هم في موقع من المسؤولية. هؤلاء لا ينبغي أن نتعاطى معهم على أساس الممالأة التملق، أن لابد أن ننقد إذا كان عندهم خطأ. وقد قلنا قبل قليل أن من نصيحة الإنسان المؤمن أن نكون عينا له، مرآة له، أن نشير إلى عيبه، لكن بطريقة النصيحة لا بطريقة التشويه والهتك.
هو في مسألة سمح شيخ، يعني في مسألة رفض الإطراء وفي تنبيه الإمام إلى يعني عدم السير في هذا الخط وفي هذا الخلق، هو الإمام أول من مارسها على نفسه. وفي أحد خطبه ربما أشرنا إليها في مناسبة أخرى عندما يقول: وإن من أسوأ حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر أو يحمل أمرهم على الكبر. فهو الإمام بحد ذاته يعني رفض، وحتى كل هذه الجيوش من المداحين التي كانت تأتي إليه كان يقول: لا، أنا أكبر، أنا فوق ما تقول ودون ما في نفسك.
نعم، فهذا الإطراء إذن يعني مفسد للصديق، أنه شخص أنت صديقك، وهذا عادة الذين يتملقون هم الذين يمارسون هذا الأمر، أنه يبلش يمدح فيه: أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، يكبر له براسه كما نعبر، حتى يصبح عنده غرور وتكبر. فهو الإمام أشار إلى سيئة الإطراء، قال: فإن كثرة الإطراء تدني من الغرة، يعني من الاغترار، تبعث على الاغترار بالنفس، فيصبح الإنسان يشعر بالتكبر. فلذلك من حسن الصداقة أن لا تكثر إطراءه، بل تطريه وتمدحه في موضع يستحق المدح. الحق الثامن من حقوق الصديق عدم التكلف وعدم الاحتشام. عدم التكلف وعدم الاحتشام، نحن مر معنا
التصنع في العلاقة،
أنه شر الإخوان من تكلف له، أنه أنت صديقك ما تتكلف له، هذا من جهة. لكن بالمقابل لا يصح للصديق أن يحتشم ويستحي من أخيه وصديقه. فإذن لا التكلف، صحيح أن تكون يعني
متكلف
للآخر، أو أن تفرض التكلف على صديقك، ولا أن تستحي من صديقك أيضا أمر صحيح. فإذا دخلت إليه كنت ضيفا عليه، احتجت إلى الطعام أو الشراب، فليقدم لك صديقك الطعام من بيته، ولا تضطره إلى أن يأتي لك بالأصناف الطعام من الخارج. وأيضا من جهتك أنت لا تستحي في طلب الطعام. قال علي عليه السلام: إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. فإذن المطلوب من الصديق أن لا يحتشم من صديقه، يعني يكون الأخوة تصل إلى إذا درجة أنه إذا أردت حاجة من صديقك لا تستحي أن تطلبها منه، لا يبقى هذا النوع من الفاصل الذي يصنعه الحياء، لا، أطلب حاجتك من أخيك المؤمن برحابة صدر. يقول أحد الرواة: أتينا الإمام الصادق وهو يريد الخروج إلى مكة، دخلنا إليه وكأنهم كانوا يعني آتينا من سفر، فأمر بسفرة فوضعت بين أيدينا، فقال: كلوا. فأكلنا، فقال: أبيتم؟ أبيتم، إنه كان يقال: اعتبر حب القوم بأكلهم. يقول وجدنا الإمام كأنه أكلوا هيك طعام يعني على حياء، ما أكلوا كما يأكل. فالإمام قال له: لا، اعتبر حب القوم بأكلهم. فيقول الراوي: فأكلنا وذهبت الحشمة. إذن إنسان المؤمن مع أخيه المسلم، مع أخيه المؤمن، ينبغي لا أن يوقعه في الكلفة ولا أن يكون حييا معه، بين
تصرف تصرفا طبيعيا
طبيعيا. والحق الأخير الذي أريد أن أذكره في هذا المقام هو أن لا نستسهل حقوق الصديق. يعني كثير نحن ما نرى في واقعنا الاجتماعي أننا نستسهل أمر الصديق، إذا كان له علينا مال لا نعطيه، من أول هذا صديقنا وكذا، نتناسى أمر المال. إذا دخل إلى المجلس ما بنحترمه كما ينبغي، لا نقوم له كما نقوم إلى غيره، اعتبار أنه هذا يعني من البيت،
من حواضر البيت،
من حواضر البيت. يعني يصل الأمر إلى درجة، يصل استسهال الصديق إلى درجة أنه لا نبالي به، نهمله. هذا مذموم. هذا الصداقة هي من حدود الصداقة، أن لا تصل إلى درجة ماذا، أن يصبح لا قيمة للصديق، لا حرمة له. هذا الأمر مذموم تماما، كما أن التعاطي الرسمي مع الصديق مذموم. يعني لا المطلوب أن يتعاطوا بتعاطي رسمي، ولا المطلوب أن تصل المؤاخاة والصداقة إلى درجة لا تبقى بينهما حدود إطلاقا. وهذا ما عبر عنه الإمام عليه السلام عندما قال: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. إنه ما تضيع حقوقه على أساس إنه هذا خيك، لا، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه.
يعني إلى هنا في نهاية هذا الاستعراض سمح الشيخ لتصنيفات الأصدقاء، وبعد تعريف الأصدقاء والحديث عن حقوق الصداقة والحديث أيضا عن ضوابطها وكذلك عن حقوق الأصدقاء، يعني نصل هنا إلى يعني إتمام هذا الاستعراض الرائع، يعني وهذا البرنامج الاجتماعي الضخم الذي يضعه علي عليه السلام بين يدينا من خلال هذا التراث الأخلاقي الذي نسأل الله أن نكون من السائرين على خطه. وطبعا نريد لكل من يتحرك في العمل الإسلامي ولكل من يريد أن يكون داعية للإسلام أن يحاول أن يقتبس من هذا النور الواسع. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.